أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائي أهل البيت من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. نتحدث اليوم عن موضوع جديد، واسم هذا الموضوع انحلال العلم الإجمالي. المراد من هذا الموضوع هو قد تقدم إن الموضوع السابق اسمه منجزية العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي. فهنا نقول منجزية العلم الإجمالي هل يمكن إبطالها؟ أي لا يكون العلم الإجمالي منجزا؟ قلت نعم، يمكن إبطال منجزية العلم الإجمالي بانحلاله. إذن انحلال العلم الإجمالي هو عدم بقاء العلم الإجمالي منجزا. إذا قلت كيف تبين لنا فكرة انحلال العلم الإجمالي؟ قلت قد تقدم سابقا إن العلم الإجمالي يتقوم بركنين. الركن الأول العلم بالجامع، الركن الثاني الشك في جميع أطراف العلم الإجمالي. إذن العلم الإجمالي يتحقق ويتنجز علينا متى؟ ما تحقق الركنان معا، وهما العلم بالجامع والشك في الأطراف، وعدم حصول العلم بأي طرف من أطرافه بخصوصه. فإذا انتفى أحد الركنين، أي لم يكن هناك علم بالجامع، أو كان علم عندنا بخصوص أحد الأفراد، فحينئذ تبطل فكرة العلم الإجمالي. والسبب في ذلك إن العلم الإجمالي مركب من جزئين، وهما العلم بالجامع والشك في الأطراف. فإذا انتفى أحد أجزاء المركب، كما لو انتفى العلم عن الجامع، أو أصبح لدينا علم بخصوص أحد الأفراد، فهذا يؤدي إلى انتفاء أحد أجزاء المركب، والمركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه، فتنتفي فكرة العلم الإجمالي ومنجزيته. فإذا لم يكن عندنا علم بوجود الجامع، فإن العلم الإجمالي ينتفي من الأساس، ولا يكون هناك عندنا علم إجمالي، لأن وجود العلم الإجمالي هو المقوم لفكرة العلم الإجمالي. فإذا لم تعلم بوجوب صلاة عليك فلا يوجد عندي علم بالجامع وهو وجوب الصلاة، وأتردد أصلا لا علم لي بوجوب صلاة عليه. فإذا لم يكن عندي علم بوجوب صلاة عندي فلا يتألف عنوان جامع اسمه العلم بوجوب الأحد، بوجوب أحد الصلاتين، وحينئذ لا وجود لفكرة العلم الإجمالي، لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزائه. وهكذا لو علمت بأن الواجب، لو علمت بطريق آخر أن الواجب عليك هو صلاة الظهر فقط، إن الواجب عليك من نهار يوم الجمعة هو صلاة الظهر فقط، فهنا ينحل العلم الإجمالي، لأنه أصبحت تعل عندك، أصبح عندك علم تفصيلي بصلاة الظهر عليك، وحينئذ لا وجود لي لا وجود للعلم الإجمالي، لأنه أصبح عندك علم تفصيلي بوجوب صلاة عليك من نهار يوم الجمعة، وتلك الصلاة المعلومة هي صلاة الظهر مثلا. يعني ما قلته هو مجمل البيان لفكرة انحلال العلم الإجمالي. والآن نذكر تطبيقا لفكرة العلم الإجمالي، وذلك التطبيق هو أنك تعلم بنجاسة أحد الإناءين. بالمناسبة قبل لا أبين المثال، انحلال العلم الإجمالي يحصل، نقصد منه أنه يحصل بعد انعقاد العلم الإجمالي. يعني أولا هناك عندك علم إجمالي، بعد ذلك ينحل عندك ذلك العلم الإجمالي. إذن ليس الأصل أنه ماكو، إذا ماكو علم إجمالي بعد لا أصلا لا تصل النوبة لطرح مسألة انحلال العلم الإجمالي، لأن هي اسمها انحلال العلم الإجمالي. فالعلم الإجمالي الذي هو مضاف إليه الانحلال، كل مرة عندك علم إجمالي بعد ذلك أنت تحل ذلك العلم الإجمالي. إذن فكرة انحلال العلم الإجمالي تأتي بعد حصول وانعقاد العلم الإجمالي، يطرأ على ذلك العلم الإجمالي شيء فيؤدي إلى حلاله. إذن بعد فهم هذا المطلب نذكر تطبيقا لفكرة انحلال العلم الإجمالي، وذلك التطبيق حاصله أنه عندك علم بنجاسة أحد الإناءين. إذن هذا هو الجامع، علم بنجاسة أحد الإناءين، ولكن أصبح عندك ترديد وشك، هل الإناء الأول الأسود هو النجس أم الإناء الثاني الأبيض هو النجس؟ لا علم لدي بخصوص بخصوص نجاسة أحد الإناءين، لا علم لدي، ولكن أنا أعلم قطعا بنجاسة أحد الإناءين. إذا لديك علم بالجامع وهو نجاسة أحد الإناء، وشك في الأطراف، فيحتمل الإناء الأول الأسود هو النجس، ويحتمل لا هو طاهر والنجس الإناء الثاني، وبالعكس وبالعكس. فهنا لا يصح لك كما قلنا تطبيق فكرة البراءة الشرعية وتقول ذمتي بريئة لأن الشك موجود في كل طرف من الإناءين، فنجري البراءة الشرعية وعليه يجوز شرب الماء من كلا الإناءين ويجوز الوضوء من كلا الإناءين. قلنا هذا تطبيق باطل، لأنه يلزم منه حصول المخالفة القطعية، وقلنا في الدرس السابق تحرم المخالفة القطعية. وكذلك لا يجوز لك إجراء البراءة الشرعية في أحد الإناءين وتقول هذا الإناء الأسود مشكوك، ها وبما أنه مشكوك نجري فيه البراءة الشرعية ولا نجريها في الإناء الثاني الأبيض. قلنا هذا باطل لأنه ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح، إذن لا بد من الموافقة القطعية. ما هي تلك الموافقة؟ كيف تحصل الموافقة القطعية؟ أنك تترك كلا الإناءين، أي تحتاط وتترك كلا الإناءين، فيكون الجامع منجزان وهو نجاسة أحد الإناءين، وهذه النجاسة تتحقق ويتحقق الاجتناب عنها بترك الإناءين معا. إذن الآن انعقد عندنا علم إجمالي وجعلناه منجزا بشرط عدم حصول الانحلال لذلك العلم الإجمالي، ولكن لو حصل عندنا يقين بنجاسة الإناء الأول الأسود عن طريق البينة، شاهد عادل شهد لي بأن النجاسة وقعت في الإناء الأسود، أو أنت علمت بأي شكل من الأشكال بأن النجس فعلا وواقعا هو الإناء الأول الأسود، فهنا يصبح عندك علم تفصيلي بنجاسة الإناء الأسود. وأما الإناء الثاني الأبيض فيبقى مشكوك النجاسة، فيبقى مشكوك النجاسة وغير مقترن بعلم، فنجري عليه البراءة الشرعية فتكون ذمتك بريئة، أي يجوز لك شرب الماء أو الوضوء من ذلك الإناء. إذن انحل العلم الإجمالي إلى إذن انحل العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي وإلى مشكوك إلى علم تفصيلي بأحد الطرفين وإلى مشكوك. والعلم التفصيلي معناه حصل عندك قطع، والقطع حجة فتجري الحجية على الإناء الأول، وأنه نجس لا يجوز شرب الماء منه ولا يجوز الوضوء به. أما الثاني فإنه أصبح مشكوك فنجري فيه البراءة الشرعية. ومن هنا قالوا إن العلم الإجمالي بعد انعقاده ينحل المن إلى علم بأحد الطرفين بخصوصه، فأي يتحول الجامع أي يتحول ذلك الجامع إلى علم بخصوص أحد الطرفين، وهو علم تفصيلي، والطرف الآخر يكون مشكوكا شكا بدويا، فيكون مجرى للبراءة الشرعية. هذا تمام الكلام في التطبيق الذي ذكرناه لفكرة انحلال العلم الإجمالي. إذن ينحل العلم الإجمالي في مثالنا بعد العلم بنجاسة الإناء الأسود، المن ينحل إلى علم تفصيلي بنجاسة الإناء الأسود وشك بنجاسة الإناء الأبيض. والأصل الجاري في الشبهات البدوية هو البراءة الشرعية، فنحكم بطهارة الإناء الثاني الأبيض، فيجوز شرب الماء منه والوضوء به. أما الأول فقد علمنا بنجاسته علما تفصيليا. إن ملاحظة أخيرة وينتهي هذا الموضوع حتى نطبق العبارة. الصيغة الأساسية أو الصيغة اللغوية في حال حصول انعقاد العلم الإجمالي هي إما وإما، إما وإما، أي نستخدم هذه الأداة إما وإما الثانية المسبوقة بالواو، فنقول إما أن يكون الإناء الأول نجسا، وإما أن يكون الإناء الثاني نجسا. إذن الصيغة الرسمية التي نعبر بها عن العلم الإجمالي هي قولنا إما وإما. وإذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين في مثالنا، علمنا بأن الإناء الأسود نجس، فتنتفي هذه الصيغة وهي صيغة إما وإما، بل أصبح الآن أن أقول ماذا أقول بعدما كنت أقول أنا أعلم إجمالا إما بنجاسة الإناء إما بنجاسة، هذا تعبير على حصول العلم الإجمالي، أنا أعلم إجمالا إما بنجاسة الإناء الأسود وإما بنجاسة الإناء الأبيض، لأن عندك علم بالجامع بنجاسة أحد الإناءين. وهذا الترديد يكون صحيحا في حالة فكرة العلم إجمالي، ولكن هذا الترديد غير، ولكن هذا الترديد غير صحيح في حال حصول العلم التفصيلي بنجاسة أحد الإناءين والشك في الطرف الآخر. هذا تمام الكلام في بيان فكرة انحلال العلم الإجمالي، والآن نطبق العبارة. قال المصنف: انحلال العلم الإجمالي. قال: إذا وجدت كأسين، إناء أول وإناء ثاني من ماء، هذا كأس فيه ماء وهذا كأس فيه ماء، قد يكون كلاهما نجسا، هذا الإناء نجس وهذا الإناء نجس، وقد يكون إحداهما فقط نجسا، واحد من الإناء نجس مو فيه نجس، ولكنك تعلم على أي حال بأنهما ليس طاهرين معا. يعني هذا عندك العلم اليقيني وهو عدم طهارة أحد الإناءين، عدم طهارة الإناءين معا، ما أقدر أقول اثنينهم طاهرات، فإذن عدم طهارة الإناءين. إذن ينشأ الآن، شو يقول المصنف؟ إذا صارت عندك حال بأنهما ليس طاهرين معا، فإيش قال المصنف؟ فينشأ في نفسك علم إجمالي، هذا العلم بالجامع، وهو شنو؟ نجاسة أحد العناين، نجاسة هذا صار العلم بالجامع، علم بنجاسة أحد الكأسين، لا على سبيل التعيين. إذا عيننا صار علم تفصيلي، إذا قلنا هذا بخصوصه نجيس أو هذا بخصوص نجيس، أصبح عندك علم تفصيلي وليس علم ماذا؟ إجمالي. فإذا اتفق، هسه الآن بعد ما حصل، الآن حصل عندك علم إجمالي، شوف حصل عندك علم إجمالي، انعقد، مو احنا قلنا الحال الإجمالي يكون بعد انعقاده، انعقد الآن عندك علم ماذا؟ إجمالي. فالآن نريد أن نطبق فكرة انحلاله. فإذا اتفق لك بعد ذلك أنك اكتشفت، صار عندك علم بس عن طريق بينه، شهود العدلين، ما أدري شنو، أنت بأي نحو آخر صار عندك قطع بنجاسة الكأس الأول، الكأس الأسود، الإناء الأسود، اكتشفت نجاسة في أحد الكأسين، وعلمت إن هذا الكأس المعين نجس، علمت بعد هذا هو النجس، فسوف يزول علمك الإجمالي، لأن العلم الإجمالي لازم عندك طرفين مشكوكات، ولا يوجد علم بتشخيص أحد الطرفين بخصوصه. الآن شخصت، قلت هذا الإناء بخصوصه نجس، إذن بعد ما عندي، لأن الجامع ينتزع من الشك في الأطراف، إذا الأطراف بعضها معلوم تفصيلي وبعضها ما، بعد ما يصير انتزاع الجامع، علمك الإجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي، شو يصير؟ فيصير الشك في الطرف الثاني، شو يصير الشك في الطرف الثاني؟ شكا بدويا، وتسمى هذه الحالة بانحلال، قلنا العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بإحداهما وشك بدوي في الآخر، فتجري قاعدة الطهارة. إذن لطيف، صارت عندنا هذه الفكرة، العلم الإجمالي ينحل، على الفكرة احفظها، العلم الإجمالي ينحل إلى علم تفصيلي بأحد الأطراف وشك بدوي في الآخر، فنجري قاعدة الطهارة في الطرف الآخر الذي هو الإناء باء، ونقول كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، فيجوز لك شرب الماء بعد الحكم بطهارته أو التوضؤ به، فسوف يزول علمك إجمالي بسبب هذا العلم التفصيلي. ليش؟ لأنك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس المعين لا تعلم إجمالا، العلم الإجمالي لا ينتزع من الأطراف المشكوكة، لا تعلم إجمالا بنجاسة أحد الأكسين بل لا على سبيل تعيين، بل تعلم بمن؟ بعلمي بنجاسة هذا الإناء بخصوصه، لا بل تعلم بنجاسة ذلك الكأس المعين علما تفصيليا. يعني قطع والقطع حجة، إذن هذا الماء نجس لا يجوز الشرب منه ولا يجوز الوضوء به. وتشك في نجاسة الآخر الذي هو الكأس الثاني مشكوك الطهارة، فنجري عليه قاعدة الطهارة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. لأجل هذا، شوف شيء لأجل هذا، يعني بعدما انحل العلم إجمالي بعد لا تستطيع أن تقول إما وإما، إما أن يكون هذا نجس وإما أن يكون ذلك نجس، هذه إما وإما بعد لا وجود لها، هذه الصيغة اللغوية لا وجود لها، هذه توجد في حال انعقاد العلم الإجمالي، وأما بعد انحلاله لا وجود لهذه الصيغة وهي إما وإما. لأجل هذا لا تستطيع أن تستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم الإجمالي إما وإما، فلا يمكنك أن تقول إما هذا نجيس وإما ذاك يعني نجيس، لأنها متى تقول هذه الصيغة؟ في حال انعقاد العلم الإجمالي، يقول إما هذا نجيس وإما ذاك نجيس، وأما بعد انحلاله فأعلم جزما بنجاسة هذا الإناء والشك في ذلك الإناء الآخر. بل شين البل؟ تلقي علما بعد حصول الانحلال للعلم الإجمالي، بل هذا نجس جزما وذاك لا تدري بنجاسته. شوف العبارة، ويعبر عن ذلك في العرف الأصولي، هذه كذا الكلام بيناه وشرحناه ماذا يطلق عليه في العلم الأصولي. شوف هاي احفظ لي اياها، هاي حطها بين قوسين واحفظها، انحلال العلم الإجمالي. إذن انحلال متى ينحل؟ بعد انعقاده متى ينحل؟ إلى انحلال العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي بأحد الطرفين والشك البدوي في الآخر. إذن صار عندك علم تفصيلي بأحد الطرفين وشك بدوي في الآخر. ليش؟ سبب شو انحل؟ لأن نجاسة ذلك الكأس المعين الذي علمت بنجاسته عن طريق البينة، عن طريق شهادة العدول بنجاسته، شوف أصبحت معلومة بالتفصيل، يعني قطعت بنجاسته بعد والقطع حجة، إذن هذا لا يجوز الآن شرب الماء ولا يجوز به الطبخ ولا يجوز فيه الوضوء، ونجاسة الآخر أصبحت مشكوكة الذي هو الكأس الثاني الإناء الأبيض، ما أدري نجيس لو مو نجيس، فأجرى عليه قاعدة الطهارة أو البراءة الشرعية، ونجاسة الآخر أصبحت مشكوكة شكا ابتدائيا، يعني شك غير مقترن بالعلم، شك غير مسبوق بالعلم. شوف بعد إنزال العلم إجمالي، يعني بعد ما صار عندك علم تفصيلي بهذا الطرف الأول، بعد إنزال العلم إجمالي، بعد ما عندي جامع اسمه العلم الإجمالي، بعد إنزال العلم الإجمالي صار هذا علم تفصيلي وهذا شك بدوي، فيأخذ العلم التفصيلي مفعوله حجة، شوف مفعوله من الحجية وتطبيقه بأنه هذا الإناء ماؤه نجس فلا يجوز الشرب منه ولا يجوز الطبخ منه. وتجري بالنسبة للشك الابتدائي في الطرف الثاني. ماذا تجري؟ تجري أصالة البراءة، لأن أصبح الإناء الثاني مشكوك النجاسة، لا نعلم هل هو نجس أو غير نجيس، فنجري عليه أصالة البراءة. وتجري بالنسبة إلى الشك الابتدائي أصالة البراءة، أي نطبق القاعدة العملية الثانوية، أي القاعدة العملية الثانوية التي تجري في جميع موارد الشك الابتدائي. إذن صار عندي قاعدة الشك الابتدائي يكون مجرى لأصالة البراءة الشرعية. وأما الشك المقرون بالعلم الإجمالي يكون مجرى لأصالة الاحتياط. وأما العلم التفصيلي فهو قطع حجة. إلى هنا تم الكلام في انحلال العلم الإجمالي، ووصلنا إلى موضوع جديد وهو موارد التردد. إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صلي على محمد وآل محمد، ولا تنسونا من الدعاء كما لا ننساكم إن شاء الله تعالى.